هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. ويمكنكم أن تكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، والبريد العادي عنوانه الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وأما عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت لمتابعة هذه الحلقات فهو arabic.irib.ir. نعود إليكم بعد هذا الفاصل، فتابعونا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
في هذه الحلقة معنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول من الأخ يونس طاهر محمد سعيد ويدور حول الرهان. السؤال الثاني من الأخ مؤمل الوائلي ويدور حول التقليد. وأما السؤال الثالث فهو من الأخ علي الشاهين ويتعرض لموضوع أفعال الصلاة. الجواب بعد هذا الفاصل مع ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. وسهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين، وأرحب بضيفي سماحة الشيخ حسان سويدان. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أهلا وسهلا. الأخ يونس طاهر محمد سعيد يقول: أملك ديوك مصارعة وأدخل بها مراهنات، فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. تارة هذا الأخ يصنع مكانا ويأخذ أجرة مثلا من الذين يدخلون للتفرج على هذا المشهد الذي يوجد له هواة على كل حال، يحبونه خصوصا من سن الأطفال والمراهقين مثلا، بل وربما الشبان والكبار أيضا. مجرد أن إنسان يحب هذا المشهد، ديكان مدربان يتعاركان يتصارعان لديهما حركات خاصة، فيه شيء من الروعة لا أقل لفريق من الناس يفرحون به، فيصنع هو مكانا مثلا للجلساء أو للمتفرجين. أصل هذا العمل لا أستطيع أن أقول هو حرام، لا حرمة فيه، وقد يأخذ منهم أجرة أيضا لمن يريد أن يدخل إلى هذا المكان للتفرج، ويوجد شيء من اللهو واللعب غير المرغوب فيه جدا، لكن ليس حراما أستطيع أن أقول. لكن المشكلة أن الأخ هنا سأل عن قضية أخرى ليست هي التفرج، سأل عن المراهنة. يعني أنت عندك ديك وأنا عندي ديك، والذي يغلب يدفع كذا للذي يغلب. مثل هذه المراهنة قطعا هي في الشريعة المقدسة تعد من أكل المال بالباطل، وهي غير جائزة شرعا ولو كان لها راغبون. للأسف نحن في عصر الدعاية والإعلام والهوس، تصنع من اللا شيء شيئا وتحول أشياء سفهية إلى عادات، ربما صار يقال عنها في بعض الأوساط بأنها عادات عقلائية. مثل هذه المصارعات، المراهن على المصارعة التي يكاد أحد المتصارعين، المصارعات الحرة، يقتل الآخر وقد يكسر ويهشم عظامه، عادات سفهية في أعلى درجات السفه، بل ضرب من ضروب الجنون، ولكن يجعلونها الآن من الألعاب المثيرة في العالم نتيجة ما يصنعون لها من دعاية، وهي أعمال وحشية غاية الوحشية.
هم يشنعون على المسلمين لأنهم يقومون ببعض الأعمال، وتجد هذه العادات الغربية هي في أعلى درجات الوحشية، لا لهدف معنوي بل لمجرد أهداف مادية سيئة ورخيصة. أقول على كل حال، موقف الشريعة من المراهنة على الأمور غير العقلائية في أساسها، وإن لبست لبوس العقلائية من خلال الدعايات المزيفة، هذا لا تجوزه الشريعة، وترى أن المال الذي يؤخذ بإزاء ذلك هو أكل مال بالباطل.
طيب الرهان على الخيول تلف.
نعم، هناك في الفنون الحربية والإعداد للفنون الحربية، سواء بنية الإعداد أو لا بنية الإعداد، ما دام يصب في هذه المصلحة العامة وفي هذا الاتجاه العام، المسابقة والرماية فيما يرتبط سواء بالأسلحة القديمة أو بالأسلحة الحية الفعلية، لأن كثير من الفقهاء يعدونها للأسلحة الفعلية، هذه الأمور جوزتها الشريعة المقدسة، والهدف منها واضح، الهدف منها هو تربية الروح القتالية وتعلم فنون القتال، سواء كان الإنسان يعملها بهذه النية أو لا بهذه النية، على كل حال هي تؤكد هذا المسير وهذا الخط في حياة هذا الإنسان الذي الشريعة المقدسة تطلب منه ذلك على قاعدة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ففي الحقيقة القاعدة هي التحريم، والاستثناء وقع لبعض الأمور وهي عمدتها الأمور الثلاثة، لا سبق إلا في ثلاثة، في نصل أو خف أو حافر، يعني في الخيول و الرماية. ووجد كتاب في الرسائلنا العملية أساس اسمه كتاب السبق والرماية، يبين القوانين الشرعية لهذه المعاملة.
إذن السباحة لا تدخل في الموضوع وإن كانت موجودة في الحديث الشريف علموا أولادكم،
الحث على السباحة موجود.
نعم.
كعمل.
نعم.
لكن المراهنة على السباحة ليست موجودة في الشريعة المقدسة.
نعم.
فالحث على السباحة في حد نفسه لا بأس به. نعم. أما المراهنة عليه فيوجد فيها مشكلة شرعية حقيقية.
شكرا لكم سماحة الشيخ، نعود إليكم بعد هذا الفاصل، فتابعونا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
السؤال الآن من الأخ مؤمل الوائلي، ويقول أنا أقلد مرجعا متوفى وأريد أن أعود في تقليدي إلى مرجع حي.
نعم.
فما هو الحكم؟
يعني كأن الأخ يريد أن يقول إنه يقلد مرجعا كان حيا حينما قلده ولكن توفي بعد ذلك، وإلا تقليد المتوفى ابتداءا عند مشهور الفقهاء لا يجوز.
نعم.
وإن كان هناك رأي نادر يعني يجوز تقليد الميت حتى ابتداء إذا كان أعلم من الأحياء. الحقيقة هناك من يجوز من الفقهاء المعاصرين الانتقال من الفقيه الميت إلى الفقيه الحي ولو كان الميت أعلم، وهناك من لا يجوز. أنا أستطيع أن أجيب الأخ بمقتضى الاحتياط الشرعي، بمقتضى كون الإنسان يريد أن يقلد عليه أن يرجع إلى أعلم الأحياء، لأن البقاء على تقليد الميت لا شك في أنه لا يجوز إلا بفتوى الحي، وهذا متفق بين فقهائنا الأموات رحمهم الله والأحياء كحكم شرعي، لابد أولا من أن يرجع إلى أعلم الأحياء. هنا حالتان وفرضان واقعيًا، طارة يشخص الأعلم بحسب الموازين الشرعية من شهادة أهل الخبرة وإلى ما هنالك، وأخرى لا يستطيع تشخيص الأعلم، وهذه قضية شائكة خصوصا في عصرنا. على كل حال لا يتسنى لكل أحد أن يشخص الأعلم نتيجة تعارض البينات واختلاف البينات. عموما إذا شخص الأعلم يرجع إلى الأعلم ويقلده في مسائل التقليد، إن جوز الأعلم الانتقال من الميت إلى أعلم الأحياء وهو أعلم الأحياء بحسب الفرض كما ثبت عند هذا الرجل الذي يريد أن يقلد، فيجوز حينئذ العدول لا مشكلته حتى لو كان الميت أعلم. وإذا كان لا يجوز العدول إلى الحي إلا إذا كان الحي صار أعلم، فهنا لابد أن يوازن بين المرجع الحي والمرجع المتوفى أيهما هو الأعلم. صحيح في مرحلة المرجع المتوفى غالبا كان في طبقة أساتذة المرجع الحي، ولكن بعد تقدم السن في المرجع الحي قد يصبح أعلم بنظر أهل الخبرة. من جديد يحتاج أن يرجع إلى أهل الخبرة للموازنة بين الأعلم الميت والأعلم الحي. أما إذا لم يمكنه تشخيص الأعلم من الأحياء، هنا مشكلة حقيقية يقع فيها. مثلا تدور الأعلمية بين 3-4-5 من كبار الفقهاء، هنا عليه أن يأخذ بأحوط أقوالهم في هذه القضية.
أحسنتم سمعت الشيخ. يبقى السؤال الأخير وهو من الأخ علي الشاهين، يقول: والدتي عجوز وفاقدة للبصر، وتوجد أخطاء في صلاتها، ولا أدري كيف أجعلها تصلي الصلاة الصحيحة كما هي، فهل أكون آثما؟
الحقيقة عليه أن يعلمها بالمقدار المتسنى. هذه العجوز التي أدمنت كل حياتها على الصلاة بهذه الطريقة، لم تتهيأ لها ربما والله العالم وسائل التعلم لأحكام دينها بشكل جيد وبشكل دقيق. الله إن شاء الله بقدر معذوريتها يعذرها الأخ إذا أمكنه تعليمها بالمقدار الذي يمكنها، يعلمها أكثر من هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قطعا هو غير مأثوم إن لم يكن مقصرا في تعليمها الأحكام الواجبة عليها.
طيب هذا صحيح، ولكن سمعت الشيخ، هل يجب على الابن أن يعلم والدته أو والده الصلاة؟
الحقيقة كل إنسان إذا توقف أداء عمل أخيه المؤمن فضلا عما لو كان أبا أو أما على تعليمه هو، فيجب عليه التعليم. طبعا غالبا التعليم مو متوقف عليه أنا، يستطيع الآخرون أن يعلمه، يستطيع هو أن يتعلم من الآخرين، لكن أساسا حفظ أهداف الشريعة وأغراض الشريعة بالمقدار الأحكام الواجبة تعليما. قد يقال لا دليل على وجوب تعليم الآخرين، الدليل قائم على وجوب تعلمه هو، لكن إذا شخص يؤدي خطأ لا عصيانا، يؤدي خطأ وهو يعتقد أنه يؤدي صحيح، لا يجب علينا أن نخبره. من هنا في بعض الروايات أن أحد المؤمنين في زمن الإمام الباقر عليه السلام دخل واغتسل من جنابة ونبهه أخ له على أنه بقيت لمعة في ظهرك لم تغسلها، فقال الإمام: لم يكن عليك أن تخبره، هو في نظره العمل صحيح ومعذور عند الله عز وجل وماشي الأمور، مو واجب عليك أن تخبره. وإن كان هذا يرتبط بالموضوع الخارجي، يعني لا يرتبط بتعلم أساس الأحكام الشرعية. الأحكام الواجب تعلمها يجب على الناس أن يتعلموها، لكن لا دليل على أن كل إنسان رأى شخصا أخطأ في مسألة أو فهمها خطأ أنها عليه أن يعلمه. قطعا هذا أمر مستحب جدا ومؤكد عليه في الشريعة المقدسة، وهذا جزء من تبليغ رسالات الله وشرائع الله عز وجل التعليم، ولكن لا دليل على الوجوب بهذا المعنى. نعم، هو من أعظم درجات البر بالأب أو بالأم إذا ما الإنسان علمهم، وعلى هذا الأساس لا نستطيع أن نقول بوجوب التعليم بهذا المعنى الواسع. نعم، لو التجأ إلينا لنعلمه وتوقف تعليمه علينا، لا يوجد طريق آخر للتعلم، هنا قد يقال يجب علينا أن نجيب، لأن هذا من الواجبات الكفائية، فإذا حصل الأمر بنا يتحول إلى واجب عيني علينا، وحينئذ تعليم الجاهل وإرشاده بهذا المعنى يصبح من الأمور الواجبة في الشريعة المقدسة.
نعم، في حالة الآباء والأبناء، هل هذا الأمر يتعلق بالابن الأكبر كما هو مثلا في بعض الأحكام الشرعية الأخرى في أداء الصلاة وما إلى ذلك بعض الواجبات، أم لا أيضا من حق الآخرين أن يقدموا على هذا العمل الصواب؟
لا يوجد دليل شرعي يجعل هذا الأمر مرتبطا بالولد الأكبر، فإن قضية التعلم والتعليم ليست حكرا على أحد، وشرفها فيما لو علم هذا الشخص لا يختص بخصوص الولد الأكبر، لا توجد في هذا المجال مسؤولية خاصة على الولد الأكبر، إلا إذا كان البقية صغار أساسا ليسوا داخلين في دائرة التكليف، فهذا بحث آخر. لكن بعنوان كونه الولد الأكبر، لو كان بقية إخوته وأخواته شبان وشابات، لا يعد هذا من الأحكام الشرعية المختصة بخصوص الولد الأكبر.
نعم، في حالة الولد الأكبر، هل هذا يعني الذكورة أو إذا كانت البنت أكبر مثلا فالحكم يتعلق بها؟
يعني في مثل قضاء الصلوات عن الأب المتوفى مثلا.
نعم،
الأحكام مختصة بالأكبر من الذكور ولا تشمل الأنثى إذا كانت هي الأكبر، وهذا ليس اجتهاديا، هذا نتيجة النصوص الخاصة الواردة في الشريعة المقدسة في هذا المجال.
شكرا لكم سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، وحتى اللقاء القادم نتمنى لكم كل الخير والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.